المؤلف رحمة الله عليه قاضي عياض أن الصفات التي أو الأشياء التي تدعو ضرورة الحياة إليها ثلاثة أقسام. قسم يحمد الإقلال منه وذكر منه الأكل والشرب والنوم، وقسم يحمد الإكثار منه وذكر منه النكاح والجاه، وقسم يختلف باختلاف الأحوال فيمدح ويذم بحسب ما يترتب عليه، وهذا القسم الثالث هو حديث اليوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله، ككثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجات لاعتقادها توصله به إلى حاجاته وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة في القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم،
عاد كثره كالعدم
وكان منقصة في صاحبه ولم يقص به على جدد السلامة، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومدمة النذالة. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء، والمنفق مليء وغني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق في يده من المال شيء. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم، فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين، ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله، واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع لمن لم يحضر، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه،
لبس مثله
غير مسقط لمروءة جنسه، مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين، وقد ذم الشرع ذلك. وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته. ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها فترك ذلك زهدا وتنزها فهو حائز لفضيلة المال ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة، زائد عليها في الفخر ومغرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في ثانيها وبذلها في مضانها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا نوع مما الناس يحتاجون إليه، ولكنه ليس فضيلة في نفسه، وإنما هو فضيلة بحسب ما يترتب عليه من الأحوال والأعمال، وهو المال. والله سبحانه وتعالى قد جعل حب المال مركوزا في فطر بني آدم، كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. فالمال مركوز الفطر، وكل إنسان في نفسه حب لهذا المال، والشرع لا يطلب إزالة الفطر، وإنما يطلب تحسينها وتجميلها، لأنه لو كانت هذه الفطر رذيلة في حد ذاتها ما خلقها الله عز وجل في العباد. فالمال تختلف الحالات بسببه، فمن رأى أحوال الناس وجدهم أنهم يتمدحون بكثرة الأموال ويتفاخرون بها، وإنما يمدح الناس كما يقول القاضي عياض: إنما يمدح الناس صاحب المال، وانتبهوا إلى هذا المعنى، لأنهم يعتقدون أنه بسبب كثرة ماله يحصل على كل ما يريد، يتوصل بماله إلى محبوباته ويتمكن من أغراضه بسبب ماله. إذن عند العقلاء أن المال في نفسه ما هو فضيلة، وإنما الفضيلة عندهم ما يحصل بسبب المال. فحتى عامة الناس حينما يرون إنسانا صاحب مال يقول: يا أخي هذا كل شيء به يستطيع. إذن هم يعتقدون أن الفضيلة ليست في ذات المال، وإنما الفضيلة في أن صاحب المال يتمكن من تحصيل أسباب من تحصيل ما يريده ويحقق رغباته وأماله. إذن هذا مصير منهم إلى أن المال الشرف في آثاره وليس في ذاته. قال: فمتى كان المال بهذه الصورة وكان صاحبه منفقا له في مهمات من اعتراه وأمله، اعتراه بمعنى طلبه، يعني متى كان الإنسان يصرف أمواله يجود بها على فقير وعلى مسكين وعلى أرملة وعلى من جاءه يسأله، ويصرفه في مواضعه، يعني يضعه في مواضعه ويشتري به المعالي. فالكرم من المعالي، والإحسان من المعالي، والصلة من المعالي، وبذل الخير والندى من المعالي. من كان ماله سببا لشراء هذه المعالي كان فضيلة عند أهل الدنيا، يعني إذا رأوا الناس أهل الدنيا بغض النظر عن الناحية الشرعية، الناس لا يساوون بين إنسان عنده مال لا يعود بفائدة على من حوله، وبين إنسان كما قال يشتري به معالي الأمور فيحسن ويجود. فمثل هذا الذي يحسن ويجود عند الناس في منزلة عالية. وهذا الكلام قد يوحي بأن من يشتري به المعالي ويعطي من يعتراه أنه إنما يكون ممدوحا عند الناس، وفي الحقيقة أنه ممدوح عند الناس وعند الله، ولكن بشرط أن تكون له نية خالصة في هذا الذي يعطيه. قال: وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل، يعني عند الناس بكل حال. ولهذا يرزق المعطي والمنفق من المكانة عند الخلق والمحبة ما لا يرزقه غيره، لأن الإحسان إلى الخلق من أعظم ما يعطف قلوب الناس عليه ويحببهم إليه. وأما إذا كان صاحب المال ممسكا له عن وجوهه لا يعود به على مسكين ولا يساعد به فقير ولا يصل به قريب ولا ينفق شيئا منه في وجوه البر، فهذا كما قال عاد كثره كالعدم، يعني وجود هذا المال وعدم هذا المال شيء واحد. ليه؟ لأنه سبق أن قيل إن المال ليس فضيلة في ذاته، وإنما هو فضيلة بما يترتب عليه، فإذا لم يترتب عليه خير أصبح وجود المال وعدمه شيء واحد، وكان منقصة في حق صاحبه. لأن الإنسان إذا كان واجد للمال ومع ذلك لا يجود، لا يكتفى بأن يقال إنه لم ينفق في المال، ولكنه يرمى بالنقيصة، لأنه كان قادرا على الإحسان مستطيعا أن يبذل الخير ولكنه أحجم وامتنع. قال: ولم يقف به على جدد السلامة. وهنا يشير القاضي رحمه الله إلى أن المال نعمة من نعم الله عز وجل، وكما يحاسب العبد على نعمة الوقت وعلى نعمة البدن وعلى نعمة الصحة، أيضا يحاسب على نعمة المال. ولهذا إذا لم ينفقه لم يقف على جدد السلامة، والجدد جمع جادة، يعني لم يقف على طريق السلامة، لأنه سيسأل عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعمن له من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذلة النذالة. والنذالة بمعنى القدرة على الخير ومع ذلك ينكف عنها. وعلى هذا فالتمدح بالمال ليس حقيقة بذات المال، بل شبهه أن من عنده مال وليس ينفقه فيما سبق فهو غير مليء، غير غني في الحقيقة، بل هو كخازن مال غيره. واحد على مستودعات لغني، مستودعات هذه بالملايين، لكن هو يملك منها شيء؟ لا يملك منها شيء، لا يستطيع أن يصرف منها شيئا واحدا. قال: فكذلك الذي عنده هذا المال يخزنه، ومن ينفق الأعمار في كسب ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الأعمار في جلب ماله أو في كسب ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، الذي فعله هو الفقر حقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قد يكون الإنسان ما عنده من متاع الدنيا إلا قليل، ومع ذلك يعيش سعادة ليس بعدها سعادة. وقد يكون من أصحاب الأموال ولكنه يلهث الليل والنهار، بل ربما كان في صورته وهيئته يظن أنه ممن يستحق أن يتصدق عليه. قال: هذا ليس بمليء في الحقيقة، بل هو فقير، لأنه لم يسلط على المال وإنما سلط المال عليه. والناس رجلان: رجل سلط على المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلطه على هلكته في الحق، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني على أن ينفقه في وجوه البر التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويحبها. قال: والمنفق غني بماله، غني بتحصيل فوائد هذا المال. بعد هذا التقرير ينتقل إلى وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن وصفه هو وصف الغنى حسا ومعنى. ولهذا لا يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فقير، فقد أغناه الله عز وجل غنى حسيا وغنى معنويا. قال: انظر إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت خزائن الأرض. قيل إن خزائن الأرض هو فتح البلدان، وأن هذا منه ما تحقق في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما تحقق بعد ذلك في زمن خلفائه من بعده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق واعترضتهم في حفر الخندق كدية، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فقال: الله أكبر، هذه قصور صنعاء. ثم ضرب أخرى قال: الله أكبر، هذا قصر فارس. ثم ضرب أخرى فقال: الله أكبر، هذه قصور الروم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحت له هذه الخزائن وأحل الله عز وجل له الغنائم ولم تحل لنبي قبله. وقد قيل إن الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء وأتباعهم لا يأخذون منها شيئا، وأنها إن كانت مقبولة غزوتهم نزلت نار من السماء فأكلتها، وإن لم تنزل فذلك دليل على عدم قبولها. وقيل إن هذه النار تكون في قسم النبي، وأن قسم الأتباع يأكلونه، وقيل إنها في قسم الأتباع وليس في قسم النبي، وهذا أولى، لأنه لا يشك في أن الأنبياء لا يكون منهم إلا الإخلاص، لكن الذي يتصور منه الإخلاص وعدمه هم أتباع الأنبياء، قد يقع منهم هذا، فهم ليسوا معصومين عصمة الأنبياء. أحل الله عز وجل له الغنائم فكانت تأتيه الغنائم، وقد جعل الله عز وجل له خمس الغنيمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم له خمس الغنيمة، فهذه الغنائم التي جاءت إليه وفتح الله عز وجل في بلاده الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق، الجزيرة كلها ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودخلت عن بكرة أبيها في الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من دفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاور جزيرة العرب من أطراف الشام والعراق، قال جلبت إليه من أخماسها، والخمس هذا خمس الغنيمة، وجزيتها، والجزية هي ما يضرب على أهل الكتاب، وصدقاتها يعني ما يتصدق به الناس ويجبى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يجبى للملوك إلا بعضه. يعني كانت الأموال تنهمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك ملك في الأرض يأتيه من الأموال مثل ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدايا الملوك أهدى إليه المقوقس، وأهدى إليه صاحب دومة الجندل، وأهدى إليه ملوك العرب، كانت الهدايا تأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما استأثر بشيء من ذلك ولا أمسك منه درهما، بل كان المال يأتي ويفرقه صلى الله عليه وسلم، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم حال نفسه بقوله ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدي. يقول لو كان هذا الذهب، لو كان هذا الجبل العظيم تحول إلى ذهب ما كنت أحب أن ينصرف اليوم وقد بقي منه عندي شيء إلا دينار أرصده لدي. ولهذا لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة أحد، قال يا أبا هريرة إن الأقلون هم المكثرون يوم القيامة، إن المكثرون هم الأقلون يوم القيامة، يعني الذين أكثروا من المال هم أقل الناس نجاة يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مهما أوتي فإنه لا يبقى عنده من المال شيء. ولهذا كان من الأعراب من يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيرغبه في الإسلام ما يرى من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعطائه، ويعود إلى قومه ويقول يا قوم إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والناس في زمنه صلى الله عليه وسلم ما تعودوا على هذه العطايا، ما تعودوا على هذا الكرم النبوي. الناس يقولون يتحدثون عن كرم حاتم، وماذا فعل حاتم؟ صحيح ذبح وأنفق مما عنده، لكن لا يساوي فعله شيئا قليلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله. وكان هذا عند يهودي يسمى أبو الشحم، قيل كانت الدرع درع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أهدى له سعد بن عبادة ذات الفضول، رهنها عند هذا اليهودي في 30 صاعا من شعير، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من عند هذا اليهودي لأجل أن ينفقه على أهله، ومات ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي. قد استشكل بعض الناس كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا اليهودي والمسلمون من حوله، بل حوله من يتقربون إلى الله عز وجل ببذل المال له. ألم يكن بجانبه أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأغنياء الصحابة؟ والجواب عن هذا لا يشكل كما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى، أن هذا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يثقل عليه، وقد يكون هذا قرب وفاته صلى الله عليه وسلم فوفاه الأجل قبل أن يؤدي ما عليه، ولهذا سن هذه السنة. وهذه الأحوال يقع بها أحكام الله سبحانه وتعالى يريدها، فبهذا يستدل على جواز المعاملة مع الكافر، المعاملة الدنيوية، وأن رهن الدرع والسلاح إذا لم يخشى منه أن يتقوى به على المسلمين فإنه لا حرج في ذلك. واقتصر في نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه، كان صلى الله عليه وسلم يمكنه بسبب هذه الأموال أن يبني بيتا واسعا رحبا بل قصرا، لكن إنما كانت حجرات. ومن يزور منكم المسجد النبوي يتصور هذه الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القبر كان واحدا من الحجرات، وكان يطوف بالمسجد من جوانبه حجرات أزواجه 11 حجرة، كل واحدة ليس عندها إلا حجرة واحدة يكاد أن يصيب رأس الواقف سقف هذه الحجرة صلوات الله وسلامه عليه. لم يرى صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ولا يحب أن يتوسع في أمر المسكن والملبس، ولهذا نهر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لما هجرهن ورقى إلى مشربة له، فجاء عمر رضي الله عنه بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق أو ترك نساءه لكنه لم يطلقهن، فقال عمر رضي الله عنه: والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء لأجل أن يداعب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحصير قد أثر على جمده فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، هذا الحصير قد أثر في جنبك وملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج. فقال يا عمر: أما يسرك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذا المال في يده صلى الله عليه وسلم كان يبذله لا يستبقي منه شيئا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر معنا أكثر من مرة كان لا يوقد في بيته على طعام الشهر والشهران والثلاثة، مع أنه كان يمكن ألا يأكل إلا اللحم والبر. قال: وزهد في ما سواه فكان يلبس ما وجده، يلبس في الغالب الشملة وهي كساء غليظ على أسفل البدن، والكساء الخشن، والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب. هو يلبس الخشن ويهدي هذا الثمين، يهدي ألبسة الحرير المخيوطة بالذهب أو التي فيها أعلام الذهب. ولا يستشكلن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى أصحابه أكسية الحرير المخوصة بالذهب، لأن ذلك كما قال الشراح محمول على أحد أمرين: إما على أن ذلك قبل تحريم الحرير والذهب، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يهديها لأجل أن تلبسها النساء، وكما في القصة التي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديها إلى أخيه وكان مشركا في مكة. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي نفيس اللباس ورفيعه ويبقى على ما دون ذلك، على أنه مما ينبغي أن يعلم، كما نبه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، أن لأنه ليس من السنة قصد دنيء اللباس. ليس من السنة قصد دنيء اللباس، وإنما السنة أن يلبس ما تيسر مما لا يزريه ولا يشهر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. والشهرة كما قال القاضي عياض رحمه الله قرره غيره من أهل العلم، الشهرة طرفان، فمن الشهرة لبس اللباس الرفيع الذي لا يليق بمنزلة الإنسان. الناس الله عز وجل فاوت بينهم في الرزق، فمنهم الفقير ومنهم المتوسط ومنهم الغني. فإذا جاء الفقير يلبس لباس الأغنياء فهذه شهرة، وقد يكون هذا اللباس إذا لبسه ذلك الغني ما يكون شهرة، لأنه هو لباس من هو في حاله. هذه شهرة في الرفيع، بمعنى أن يلبس الإنسان ما يلتفت الناس إليه ويتحدثون به عنه. والشهرة الأخرى العكس، أن يلبس رقيع الثياب ودنيئة، حتى إذا رآه الناس قالوا ما شاء الله زاهد في الدنيا. فهذه شهرة وتلك شهرة، والاعتدال أن يكون الإنسان وسطا في أمره، وأن يكون لبسه هو لبس مثله من الناس، غير مسقط لمروءة جنسه مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين، لا في الارتفاع ولا في الانخفاض. وكذلك المساكن والمراكب والآلات، يعني الإنسان في سيارته ما يليق أن يركب سيارة ليست في منزلته، ولا أيضا لأنه إذا لبس أو ركب شيئا أكثر مما هو فيه ظن الناس فيه أمرين: إما ظنوه غنيا وليس بغني، وإما ظنوه متفاخر وهو الأقرب. وإذا ركب ما هو أدنى منه بكثير فإن ذلك يفتح عليه مذمة البخل والتقتير. ولهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال، ركب البغلة وركب الخيل وركب الحمار صلوات الله وسلامه عليه، لبس الشملة ولبس البرد، وكان صلى الله عليه وسلم له برد أحمر جميل يلبسه إذا استقبل الوفود وإذا كان يوم الجمعة، عنده لباس خاص يمكن ما نسميه الآن نحن لباس المناسبات. والإنسان مطلوب منه أن يتجمل وأن يكون على صورة حسنة، لكن يذم المبالغة وأن يكلف الإنسان نفسه ما لا يستطيع. ومثله المساكن، الإنسان في مسكنه ينبغي أن يكون في من هم في مستواه، ولا يكلف نفسه مسكنا ربما أصبح مدينا بسبب هذا المسكن سنوات طويلة، ولا يكون أيضا أدنى مما هو في منزلته. وآلاته، فرشه في بيته وأثاثه الذي في مشربه ومأكله، ينبغي أن يتوسط وأن يكون معتدلا بعيدا عن التقتير، كما ينبغي أن يكون بعيدا عن الإسراف والمبالغة. قال: ومن ملك الأرض صلوات الله وسلامه عليه وجبي إليه ما فيها فترك ذلك زهدا وتنزها فهو حائز لفضيلة المال. المال ليس فضيلة في نفسه أيها الإخوة، وإنما المال بحسب ما يترتب عليه. ولهذا من الناس من يجعل الله عز وجل له المال بابا إلى كل خير، ومن الناس والعياذ بالله
من تكف نفسه عن بذل الندى والخير ويسلط المال عليه فيصبح خازنا له ولا يسلط هو على المال. إذن هذه واحدة مما يحتاجه الناس، وهي لا تمدح مطلقا ولا تذم مطلقا. المال يمدح بحسب ما يترتب عليه من خير ويذم بحسب ما يترتب عليه من تقتير. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها، حتى أثنى الله بذلك عليه فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. وهكذا سائر الأنبياء، ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك، كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة. قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صباه، وقال: ففهمناها سليمان، وكلنا آتينا حكما وعلما. وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود وأبوه.
اقرأ القصتين لأن ذكر في الحاشية.
أخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده لابن عباس أن امرأة حسناء في بني إسرائيل راودها أربعة عن نفسها من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله، فانتصب حاكما وتزي أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا، فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل الأول: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله. واستدعى الآخر فسأله عن لونه، قال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: أبيض. فأمر عند ذلك بقتلهم، فحكي ذلك لداود، فاستدعى من فوره أولئك الأربعة فسألهم منفردين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم.
نعم.
الثانية. أخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعة: بينما امرأتان معهما ابنان لهما وجاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا بالسكين أشكه بينهما. فقالت الصغرى: رحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى. وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك 12 عاما، وقال صلى الله عليه وسلم: ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، فعصمني الله منهما ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة بتحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها، فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقة بعض الصبيان على حسن على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها، وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا اختلف السلف فيها، هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه قاله، والصواب ما أصلناه. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر وصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى.
تحدث الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه عن الأخلاق. عرف الخلق بأنه اعتدال قوى النفس، قوى النفس بمعنى صفات النفس. فالخلق الحسن هو الذي تعتدل فيه قوى الإنسان. مثلا البطش أو الانتقام صفة من صفات النفس، قد يكون من جزاء السيئة بالسيئة، وقد يكون من باب الاعتداء والإثم رحمك الله، وقد لا يكون في نفسه قوة على أن يرد عن نفسه شيئا. فالأول هو اعتدال قوى النفس، والثاني تطرف، والثالث تطرف. الشجاعة استعمال القوة وثبات القلب في مواطن القتال شجاعة، لكن الزيادة عن ذلك تهور، والنقص عن ذلك جبن. الكرم إنفاق المال في مواضعه ومواطنه الصحيحة، والإنساك منقصة، والإسراف منقصة. حسن الظن بالناس خلق حسن، ولكن ضده سوء الظن بكل أحد منقصة، وتحسين الظن بكل أحد منقصة. إذن الخلق الحسن هو بمعنى اعتدال قوى النفس. فالإنسان فيه قوى كما قال ابن القيم، قوى غضبية وقوى حيوانية وقوى شهوانية. مثلا الشهوة، فالذي لا شهوة له أو الذي يقمعها شأن التبتل هذا مذموم، والذي يصبح كالحيوانات يفعلها في كل وقت وحين وفي الحلال والحرام مذموم، والذي يصرفها فيما أحل الله عز وجل له محمود. إذن الخلق الحسن هو اعتدال قوى النفس، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه في كل هذه الصفات أن يكون على حد الوسط والاعتدال، ولا يحدث نفسه مثل ما يقول بعض الناس هكذا الله خلقني، لا، إنما ينبغي أن يجاهد نفسه ليكون على درجة الاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم جبله الله عز وجل على الخلق الفاضل، ولهذا كانت الأخلاق الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم جبلة خلق عليها كما خلق بدنه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت
أنوار النحو أنوار الوحي والنبوة فكملتها وزادتها وحسنتها وجملتها. ولهذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة في الجاهلية، بل كانوا يثنون عليه بالصدق والوفاء والأمانة، بل كانوا حتى بعد أن أبغضوه وكرهوه وناصبوه العداء يأمنونه. ألم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وبيته فيه تلك الودائع للمشركين؟ كانت أمانات عنده مع أنهم يريدون أن يقتلونه. انظر إلى من تريد أن تقتله وتعادي ومع ذلك تأتمن على مالك، دلالة على ما وقر في نفوس حتى المشركين من تلك الأخلاق التي جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ذكر بعض الشراح أن الله عز وجل ما قال وإنك لعلى خلق حسن، ولكن قال وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك لأنه لو قال على خلق حسن لتبادر أول ما يتبادر الصفات المتصلة بالسماحة والكرم والبذل ونحو ذلك، لكن لما قيل على خلق عظيم الصفات المقابلة لها من الشدة في الحق والانتقام من الظالم والأخذ على يد السفيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الكمال من جانبيه، فيضع السهولة والسماحة في موضعها ويضع الشدة والقوة في موضعها. قصة هذا أن رجلا أتى إلى عائشة رضي الله عنها وقال أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، يعني اقرأ الأوامر والنواهي وكل صفة ممدوحة في القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاعل لها، وكل صفة مذمومة في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم مجتنب لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي أخرجه مالك وقال عنه ابن عبد البر إنه حديث مدني صحيح، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانظروا أيها الإخوة لقولي لأتمم مكارم الأخلاق، لأن الخلق أصلا فيهم مكارم، في الناس مكارم، لكن ليست هذه المكارم على صفة التمام، إما لأنها مكارم يقصد بها الزهو والفخر، وإما أنها مكارم مبنية على مطامع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أي ليتمم الأخلاق التي عند الناس. وقد كان العرب مشهورين بأخلاق عظيمة، كان فيهم النجدة وكان فيهم الكرم وكان فيهم إباء الضيم وكان فيهم العودة على المسكين والفقير وكان فيهم صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم حسن الأخلاق. قال وكذلك الأنبياء، يقول الأنبياء مكارم الأخلاق يجبلون عليها ويخلقون بها، وسبب ذلك أن الله عز وجل أراد أن يكون هؤلاء قمة أمام الناس، منذ صغرهم يعرفونهم الناس بالخير وكمال العقل ووفور الحكمة. قال هذا يحيى، قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة صبيا. قال المفسرون أعطي يحيى العلم بكتاب الله في حال صبا، وهذا أولى من تفسير من فسر الحكم هنا بمعنى النبوة، لأن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الله لم ينبئ صبيا، وإنما تكون النبوة عند كمال الأشد في الأربعين. فمعنى آتيناه الحكم صبيا يعني آتيناه العلم وهو صبي. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن ولما يبلغ فقد أوتي الحكم صبيا. من قرأ القرآن ولما يبلغ، ما بعد بلغ، فقد أوتي الحكم صبيا. فيحيى عليه السلام أوتي هذا الأمر. وذكر سليمان وما آتاه الله عز وجل من الحكمة في قصة هاتين اللتين سمعتموهما قبل قليل، وأن أباه داود تعلم من ابنه، أن داود عليه السلام تعلم من ابنه في قصة المرجومة وفي قصة المرأة التي ادعي أو ادعت إحداهما زورا أنه ابنها. المرجومة هذه لما أراد هؤلاء الكبراء والعياذ بالله هذه المرأة على نفسها فامتنعت منه، أرادوا أن يكيدوها فشهدوا عليها عند سليمان شهادة الزور بأن هذه المرأة عندها كلب أجاركم الله عودته على أن يفعل بها الفاحش، فسليمان حكم بأن ترجم، لكن ما نفذ الرجم. فكان ابنه سليمان وهو صبي، يبدو أنهم شهدوا شهادة هؤلاء عند سليمان فأخذوا شأن الصبيان يسوون تمثيلية، فكل واحد من كان سليمان آسف الحكم من داود، فسليمان نصب نفسه هو القاضي كأنه في مقام أبيه داود، والأربعة الآخرين كل واحد منهم لبس لباس واحد من هؤلاء الشهود، واحد منهم لبس لباس المرأة، فأجروا هذه نقول مسرحية. جاء هؤلاء الأربعة وكل واحد منهم يشهد أن هذه المرأة قد مكنت الكلب من فعل الفاحشة بها. فأخذ سليمان يأخذ هؤلاء الشهود واحد واحد، إيش لون الكلب الذي فعل الفاحشة؟ قال أحمر، والثاني قال أغبش، والثالث قال أسود، والرابع قال أبيض، فلم يقر بشهادته، قال أنتم شهداء زور. نقلت هذه التمثيلية إلى أبيه داود فاعتبر بها واستعاد الشهود مرة أخرى، وإذا بهم شهادتهم متنافرة، فدل على أنهم كذابين، فلم ينفذ الرجم بهذه المرأة. القصة الثانية وهي هذه الأولى ذكرت لكن الله أعلم به، ذكرها ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى ابن عباس، لكن الثانية أصح منها لأنها وردت في الصحيحين وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فالتقط أحد الابنين، إذن بقي ابن واحد، كل واحدة تدعي أن هذا الابن الذي موجود هو ابنها. قال: فتحاكم إلى داود فقضى به الكبرى. ولعل قضى داود للكبرى لأنها كانت ألحن بحجتها، يعني غلبت الأخرى، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما قضيت له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع. فمن الناس من آتاه الله عز وجل حجة، فهذه الكبرى كانت حجتها قوية فغلبت الصغرى، فقضى داود أنه للكبرى. فلما جاءت المرأتان تخرجان قال فدعاهما سليمان فقال هاتوا الشكين، نريد أن ما دام الآن كل واحد منكم تدعي أن ولدها نشق نصفين، خذ أنت نصف وخذ الثاني نصف. فقالت الصغرى بل هو لها. الكبرى قالت ما في مانع شقوا نصفين، والصغرى قالت لا. إذن أيهما كانت أشفق؟ الصغرى، وشفقتها دليل أمومتها. فقال هو للصغرى وليس للكبرى بدليل أنها أشفقت عليه من الموت ولم تبال الكبرى بأن يشق. هذا حكم جبلة وفطرة كانت في هؤلاء الأنبياء. قال فهؤلاء الأنبياء، قال حكى الطبري أن عمره كان حوت حين أوتي الملك أي سليمان 12 عاما. هذا في أصل الخلقة في الأنبياء، لكن بعد ذلك يربيهم خير مرب وهو الله سبحانه وتعالى، يربيهم بالوحي ويربيهم بآياته فيكونون أحسن الناس وأكمل الناس وأجمل الناس. وهذه الفطرة يتميز الأنبياء فيها بشيئين. الشيء الأول أن هذه الفطرة فيهم جميعا. الشيء الثاني أن الفطرة في الأنبياء في كل الأخلاق، يكونون مفطورين على كل خلق فاضل في جبلتهم. أما ما سواهم من الناس فإنك تجد الواحد مفطور على خلق من الأخلاق، هذا مفطور على الشجاعة في جبلته الشجاعة، وهذا في جبلته الصدق، وهذا في جبلته السخاء، في خلق لكنه ليس مفطورا على كل خلق. وأما الأنبياء فيكونون مفطورين على كل خلق فاضل، ثم يكمله الله عز وجل. هنا القاضي أثار مسألة، وهي مسألة الكلام فيها من قديم بين العلماء، هل الأخلاق مكتسبة أو الأخلاق جبلة؟ يعني بمعنى هل يمكن للإنسان أن يكتسب خلقا ليس عنده؟ يعني هو بخيل ودي والله يكتسب الكرم، يمكن؟ طيب أنا في خوف يريد أن يكتسب الشجاعة، يمكن؟ فيه سرعة غضب يريد أن يكتسب الحلم، هل يمكن؟ قال نعم. منهم من قال الأخلاق جبلية لا تتغير، والعوام عندنا يقولون غير جبل ولا تغير طبع أو طبيعة كذا، ها؟ ولا تغير جبلة كذا، وهذا خطر عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتصبر صبره الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يستغني يغنه الله. فإذا الأخلاق ممكن أن تكتسب، صحيح أن من الأخلاق ما يكون جبلي فبالاكتساب يزيد ويثمر، ومن الأخلاق ما لا يكون في جبلة الإنسان ولكنه يمكنه أن يكتسبه. ولهذا من أضر الأشياء على الإنسان أن يعتقد أن جبلته لا تتغير، بل على الإنسان أن يعتقد أن الجبلة يمكن أن تتغير. والحديث الذي ذكرته لكم وأن أقوام من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم، فقال والله ما عندي شيء، ما عندي ما أعطيكم، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. فدل على أن الأخلاق ممكن أن تكتسب، صحيح أنها تحتاج إلى معالجة، مثل ما الواحد من الآن يريد أن يتعلم الكتابة، هل يتعلمها بين يوم وليلة؟ ولا يحتاج إلى سنوات وإلى صبر. تبي تتعلم السياقة للسيارة ما تحتاج إلى وقت حتى تمرن نفسك؟ تريد أن تعمل على الأجهزة تتعلم الكمبيوتر يحصل في جلسة واحدة؟ ولا يحتاج إلى وقت وإلى مران. فكذلك الأخلاق منها ما هو جبلي قد أعانك الله عز وجل على نفسك بما فطر نفسك عليه، وهذا كمله وزينه وجمله. ومن الأخلاق ما لا يكون عندك لكنك يمكن أن تكتسبه وأن يكون خلقا لك، لكن مع شيء من المعاناة والاكتساب وحمل النفس عليها. هي حكمة لكن أصلها موجود في الحديث، ومن يتعلم ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، يدل على أن الإنسان ممكن أن يكتسب هذه. ولكن الأنبياء كما قلت تميزوا بشيئين، أن الأخلاق فيهم جبلية، وأن الجبلة فيهم عامة في كل خلق فاضل، وما سواهم فإنما يجبل على بعض الأخلاق دون بعض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.